الثانية إلا الربع في لبنان الحر، نشرة الأخبار. بري ينبه من مغبة الأباطيل الإسرائيلية للإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية ويثني على بيانات قضائي مرجعيون وبنت جبيل. الجيش الإسرائيلي تفكيك 90 موقعاً للحزب في حداثة، قتل 20 مسلحاً والعثور على 150 قطعة سلاح. خاص لبنان الحر، علي الطاهر تحت المجهر، فهل تنجح المناطق التجريبية؟ عيسى الخوري لإذاعتنا: حزب الله ليس ذراعا لإيران بل امتداد للحرس الثوري في لبنان، وهذه المشكلة الأخطر. لما لا تبدأ مكافحة الفساد في لبنان على غرار العراق؟ كاتس: قتلنا علي خامنئي في التشييع، مجتبى يغيب لليوم الثالث. عشية قمة للناتو، روسيا تشن هجوما على كييف وزيلينسكي يحض حلفائه على قرارات قوية. النرويج المفاجأة الأكبر بإقصائها البرازيل في المونديال، وتواجه إنجلترا الفائزة على المكسيك. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. يبدو أن الأمور في نفق الانتظار، فالهدوء النسبي يخيم في السياسة، فيما اللهيب ما زال يطال الجنوب تفجيرا ونسفا وغارات تحصد 4 قتلى، في وقت ما زالت المواقف التي أطلقها بنيامين نتنياهو عن القرى المسيحية خصوصا تستدعي استنكارا، ووصل إلى رئيس مجلس النواب الذي أثنى على صمود الحدوديين ووطنيتهم.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على 150 قطعة سلاح لحزب الله في حداثة التي شكلت مركز نشاط له، إضافة إلى تفكيك 90 موقعا للحزب وقتل 20 مسلحا. أضاف: قواتنا تفرض سيطرة عملية على بلدة حداثة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
وسقط 4 قتلى في غارة استهدفت سيارة في النبطي الفوقة على طريق دار المعلمين والمعلمات، واليوم نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في عيترون.
وكان نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية تفجير في حولة في قضاء مرجعيون، وأفيد بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في الجنوب فجرا ناجمة عن تفجيرات ضخمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في كفر تبنيت وبيت يحون.
إلى ذلك، تحدث إعلام إسرائيلي عن أنه لا يزال لدى حزب الله عناصر في مناطق داخل الخط الأصفر مثل بنت جبيل ودير سريان ومجد الزون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة حرجية قرب المنصوري وأخريين على النبطي الفوقة في أقل من ربع ساعة.
وسط هذه الأجواء حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية إلى تحليق على مستوى متوسط في أجواء منطقة صور وضواحيها، وعلى مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.
بري يرد على كلام نتنياهو في شأن القرى الحدودية. هنادي السمرة.
أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية، خاصة المسيحية منها، في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، وآخرا ما صدر عن بلدية ترماش التي رفضت ونفت ودحضت المزاعم الكاذبة التي ساقها رئيس الحكومة الإسرائيلية عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل. وأكد بري أن مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى والصمود فيها والتمسك بأرضهم وهويتهم تعكس أصالة الانتماء الوطني الأصيل التي لن يساوم عليها تحت أي ظرف من الظروف. ونبه رئيس المجلس أن يبي من مغبة الوقوع في الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية الذين كان وسيبقى الهم والجرح والأمل والألم لديهم واحد، وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي يوميا. على صعيد آخر شدد الرئيس بري على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجارية على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى القضاء وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة، وهو أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
علي الطاهر تحت المجهر، هل تنجح المناطق التجريبية؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
في ظل الحديث المتزايد عن المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، يبرز سؤال أساسي حول معايير نجاح هذه التجربة ومدى قدرتها على فرض الاستقرار ومنع عودة التصعيد العسكري على طول الخط الحدودي. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد إلياس حنا عبر لبنان الحر أن نجاح هذه المناطق يبقى مرتبطا بعوامل عدة.
نعم، في معايير ميدانية واضحة، لأنه نجاح المناطق ما بينقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات. المعيار الأول هو بده يصير في انسحاب إسرائيلي حقيقي، يعني من منطقة كانت موجودة فيها مش بس بتسيطر عليها بالنار، لحتى ما نكون أمام خطوة رمزية مش تجربة حقيقية. المعيار الثاني هو قدرة الجيش على الانتشار السريع والفعال، يعني ما لازم يكون في فراغ أمني بين خروج الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني. المعيار الثالث حصرية السلاح بإيد هالدولة، يعني ما يعود في مسلح أو أي بنية عسكرية غير الجيش اللبناني، وهذا اختبار حقيقي. المعيار الرابع هو وقف الخروقات من الطرفين يعني. والمعيار الخامس هو عودة مدنية وإطلاق إعادة الإعمار، يعني المنطقة التجريبية ما رح تنجح إذا بقيت فارغة بس فيها حجر. والمعيار السادس هو يكون في آلية مراقبة واضحة وشفافة بتراقب التنفيذ وبتسجل الخروقات. بدون مراقبة واضحة رح يتهم كل طرف بالفشل. أما الوضع الحالي وخصوصا علي الطاهر هو معقد أكثر، لأنه إسرائيل تعتبر أساسية عقدة حاكمة بتقدر تسيطر فيها على النبطية، بينما حزب الله بينظر لها كجزء من عمقه الدفاعي حول النبطية. مشان هيك المشكلة إنه إذا علي الطاهر دخلت ضمن المناطق التجريبية راح تصير اختبار حقيقي للاتفاق. يعني الأسئلة اللي بتطرح هون، هل ستنسحب إسرائيل من محيطها المرتفع؟ هل جيش لبنان راح يستطيع إنه ينتشر فيه وحده؟ وهل يمنع حزب الله من العودة إلى بنية العسكرية هناك؟
وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الترتيبات الجديدة على تثبيت الهدنة الهشة في المرحلة المقبلة.
من قصر بعبدة، أكدت سفيرة النرويج دعم بلادها للمواقف والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عموما وفي الجنوب خصوصا، وللمسار الذي انطلق بعد الإعلان عن صيغة الإطار في واشنطن. كما أكدت استعداد النرويج لتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية لمواجهة أزمة النزوح.
النائب فؤاد مخزومي أكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون أن هناك فرصة تاريخية أمام لبنان لاستعادة سيادته ودولته الكاملة، مشددا على أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها.
أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر إلى أن الهدف من اتفاق الإطار هو التوصل إلى آلية تتيح إرساء منطقة آمنة من خلال احترام سيادة لبنان وإسرائيل، بما يمهد لعلاقات حسن جوار وسلام في المستقبل. وأكد أن حجم ودور حزب الله تخطيا الحدود اللبنانية، لذلك أصبح اليوم جزءا من مشكلة إقليمية أكثر مما هي لبنانية، وبالتالي فأن الحل لمشكلته سيكون إقليميا. وشدد على أن حزب الله ليس ذراعا لإيران كما هي الحال مع حركة حماس في غزة أو مع الحوثيين في اليمن، بل هو امتداد للحرس الثوري في لبنان، وهذه المشكلة الأكبر والأخطر.
في سرايا عرض الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لنتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم بالشكل المناسب. وأشير خلال الاجتماع إلى أن التكلفة المباشرة الأولية للحرب وفق التقديرات الأولية تتراوح بين 3 و4 مليار دولار، من دون احتساب الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة، وبصرف النظر عن مسألة حرب الإسناد الأولى.
مكافحة الفساد في لبنان، من يجرؤ على فتح الباب؟ سيمونا حتشيتي.
في العراق بدأت ملاحقة الفساد من الأسماء والمواقع والنفوذ، توقيف مسؤولين وسياسيين، رفع حصانات وتتبع أموال منهوبة داخل البلاد وخارجها. أما في لبنان فمكافحة الفساد لا تزال في معظم الأحيان عنواناً كبيراً ونتائج صغيرة. فلماذا لا تبدأ حملة مكافحة الفساد؟ الإجابة مع عضو المجلس الدستوري سابقاً والأستاذ الجامعي لبروفيسور أنطوان مسرة.
لا يستقيم أي نظام إذا كانت الدولة المركزية غير صاحبة السيادة. نحن بحاجة بالتالي إلى استعادة سيادة لبنان أولاً لكي تستقيم الأمور. قضية الفساد جوهرها ليس فقط المؤسسات العليا في الدولة، ولكن في إلها جذور بالذهنية اللبناني. وللأسف نصف اللبنانيين هن مستعدين يبيعوا حالهم في سبيل مناقصة أو وظيفة أو في سبيل معاملة غير قانونية. مكافحة الفساد في لبنان بحاجة إلى عمل مؤسسي، ولكن بحاجة إلى عمل ثقافي تربوي على مستوى المجتمع. المكافحة الفساد هي من وظيفة كل مؤسسات الدولة الموجودة حاليا، من تفتيش مركزي، تفتيش قضائي، تفتيش تربوي. هذا اسمه فساد في مكافحة الفساد. واليوم نحن في وضع حيث الظروف مؤاتية بفضل رجل دولة وفضل حكومة طبيعية، ولكن نحن بحاجة أولا إلى عملية تنظيف.
المشهد العراقي لا يعني أن بغداد قضت على الفساد، فالفساد هناك متجذر أيضا، لكن الفارق أن الدولة بدأت تتحرك قضائيا وأمنيا باتجاه شخصيات نافذة بدل الاكتفاء بالشعارات. إذن العراق بدأ يطرق أبواب المحميين سياسيا. أما في لبنان فلا يزال السؤال الأخطر، من يجرؤ على فتح الباب أصلا؟
تنفذ رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني يوم غد اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية في اليونسكو دفاعاً عن العدالة وحماية لمصير الطلاب والتعليم الرسمي.
الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
قبل أيام قليلة من قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجوم واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف ومواقع أخرى باستخدام أسلحة ومسيرات بعيدة المدى عالية الدقة جرى إطلاقها من الجو والبر والبحر. القوات الجوية الأوكرانية أفادت من جهتها بأن روسيا أطلقت 160 صاروخا و351 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية. وبعدما أدى القصف الروسي إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفائه على اتخاذ قرارات قوية خلال القمة المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة. رئيسة المفوضية الأوروبية رأت أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، وأكدت أن حلف الناتو سيناقش هذا الأمر في القمة. إلى ذلك أعلنت السلطات في كييف غدا يوم حداد، وتحدثت عن احتمال وجود عالقين تحت أنقاض مبنى سكني تعرض للهجوم الروسي. إلى الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل هي من قتلت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي تجرى مراسم تشييعه حاليا، وقال أن خامنئي قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدميرها. أضاف كاتس أن بلاده ستقتل أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل، وأنها مستعدة للدفاع مجددا وفي أي وقت وأمام أي تهديد. وصباحا ومع استمرار غياب نجده مجتبى، انطلق في طهران الموكب الجنائزي للمرشد في اليوم الثالث من مراسم التشييع. في شأن سوري، يصل الليلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق إلى الكونغو، حيث ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1561، منها 506 حالات وفاة.
النرويج تحقق المفاجأة الأكبر بإقصائها البرازيل من بطولة كأس العالم، وتتأهل إلى الدور 16 لمواجهة إنجلترا الفائزة على المكسيك. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. من بعد خروج ألمانيا وهولندا بالدور 32، إجا هالمرة دور منتخب البرازيل اللي ودع بدوره نهائيات كأس العالم بسقوطه قدام المنتخب النرويجي 2-1 بإطار الدور 16. شو هي أبرز أسباب الخسارة ومين بيتحمل المسؤولية؟ سؤال وجهناه للناشط والخبير الرياضي باتريك عون اللي بيحمل أيضا الجنسية البرازيلية.
ما في شك خسارة البرازيل مفاجئة جدا امبارح. المنتخب النرويجي عرف من قبل المباراة يشتغل كتير على العامل النفسي، هالشي واضح كان من تصريحات مدربهم ولاعبينهم وهالند يلي صرحوا أنه تخطي البرازيل والفوز على البرازيل أمر صعب جدا لبل شبه مستحيل. الضغط كله كان صار على المنتخب البرازيلي، هالشي كان واضح تشكيلة كارلو أنشيلوتي يلي بلش المباراة تقريبا فينا نعتبر بأربع مهاجمين، جرب ينهي المباراة من شوط الأول ويسجل من الشوط الأول. لما ما حالفهم الحظ ودخلوا على الشوط الثاني بتعادل سلبي، بعتقد تغيرت المعطيات والضغط صار أكبر بكتير على المنتخب البرازيلي وجهازه الفني. العنوان الرئيسي برأيي هو سوء الحظ. ما في شك أنه سوء الحظ واضح جدا كان مبارح، أنه الحظ معاكس لبرازيل. ضربة الجزاء لهلأ مستغرب ليش فينيسيوس مش هو اللي سددها، بالرغم من أنه عم ينافس على صدارة ترتيب هدافين المونديال. ما بعرف ليه ترك البنالتي لبرونو جيمارايس يلي أضاعها. أندريك أضاع انفراد بحياته ما بيعملها، تسديده بالعرضة من أندريك. ما بدنا نقلل من إنجازات حارس مرمى منتخب النرويج يلي أيضا قدر يتصدى لعدة كرات شبه محسومة. هيدا برأيي كان العنوان الرئيسي اللي هو سوء الحظ. بس كمان ما بدنا ننسى أنه منتخب البرازيل أساسا دخل على المونديال، وهيدا مش حجة، دخل على المونديال بتشكيلة مش مثل ما هو بيتمنى بسبب الإصابات. يعني إصابة رودريجو واستباو قبل المونديال، إصابة ويسلي الظهير الأيمن قبل المونديال بأربع أيام بمباراة الودية مع مصر، أيضا إصابة رافينيا اللي ما قدر يشارك بالمباراة امبارح رغم وجوده على البنش، ونيمار اللي منه جاهز بسبب الإصابة من شهر، إضافة لكمان خسارة جهود لوكاس باكيتا بعد إصابته بمباراة اليابان. بعتقد 5-6 لاعبين بهالحجم كانوا غيروا المعادلة لو كانوا موجودين.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. بكرة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، حيث بتصير دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق والخفيف بالفترة الصباحية. الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب كثيف على الجبال ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة. بري ينبه من مغبة الأباطيل الإسرائيلية للإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية ويثني على بيانات قضائي مرجعيون وبنت جبيل. الجيش الإسرائيلي تفكيك 90 موقعا لحزب الله في حداثة، قتل 20 مسلحا والعثور على 150 قطعة سلاح. علي الطاهر تحت المجهر، فهل تنجح المناطق التجريبية؟ عيسى الخوري للبنان الحر، حزب الله ليس زراعا لإيران بل هو امتداد للحرس الثوري في لبنان وهذه المشكلة الأخطر. لما لا تبدأ مكافحة الفساد في لبنان على غرار العراق؟ كاتس قتلنا علي خامنئي في التشيع، مجتبى يغيب لليوم الثالث. عشية قمة للناتو، روسيا تشن هجوما على كييف وزيلينسكي يحض حلفائه على قرارات قوية. النرويج المفاجأة الأكبر بإقصائها البرازيل وتواجه إنجلترا الفائزة على المكسيك. نشرتنا انتهت، شكرا للزميل مارون بشعلاني وشكرا لإصغائكم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.